ضم إلينا عضو لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ محمود خلف. تحية طيبة لك أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم.
أستاذ محمود، ماذا عن واقع اليوم في ظل الحراك الذي يخوضونه ضد إجراءات إدارة السجون وإهمالها لقضية مواجهة فيروس كورونا؟
نعم، الأسرى في سجون الاحتلال يعانون آلام السجن مرتين، المرة الأولى من خلال الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتضييق على المعتقلين بحياتهم اليومية، والألم الثاني هو التهديد تفشي مرض فيروس كورونا داخل هذه السجون المكتظة بالمعتقلين. ولدينا هناك 22 معتقل يحتوي على 5700 أسير فلسطيني. لهذا إدارة السجون يعني لا تقوم بما هو مطلوب منها اتجاه الأسرى وهذا الوباء الذي يهدد الجميع ومن بينهم الأسرى، ولكن الصعوبة بما يتعلق بالأسرى أنه مغلق عليهم الأبواب وليس هناك من وسائل وقائية تتناسب مع أوضاعهم، هذا إضافة إلى أن هناك إهمال طبي متعمد من قبل إدارات السجون اتجاه الأسرى وإهمالهم. بين الوقت والآخر تخرج تصريحات من بعض قادة يمينيين إسرائيليين صهاينة يتحدثون أن هؤلاء الأسرى يجب ألا يعيشوا وهم ليس بحاجة إلى الحياة، وبالتالي هذا تعبير عن العنصرية والنازية التي يتمتع بها هؤلاء الإسرائيليين والموقف الواضح اتجاه الأسرى، وهذا ما يفسر الإهمال الطبي المتعمد ووجود إجراءات وقائية ومواد تطهير ومواد تعقيم داخل السجون. هذا كله الأسرى محرومين منه من خلال سياسة متعمدة وممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لهذا نحن نقول بأن أسرانا في سجون الاحتلال في خطر حقيقي، وهذا الخطر هو يتهدد ليس فقط سجن واحد أو سجنين، يتهدد أكثر من 5700 أسير فلسطيني، منهم الأطفال ومنهم النساء ومنهم كبار السن والشيوخ. لهذا نحن نقول بأن هناك قضية إنسانية بالدرجة الأولى تتهدد هؤلاء الأسرى داخل السجون، هي قضية الموت المباشر جراء الإهمال الطبي المتعمد. لهذا نحن نقول بأن ماذا يمكن لها أن تفعل المؤسسات الدولية والإنسانية والصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والدول الراعية لميثاق جنيف واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والدول السامية المتعاهدة على ميثاق الأمم المتحدة، ماذا عساها أن تفعل اتجاه هذه الكارثة الإنسانية التي تهدد آلاف الأسرى بحياتهم داخل سجون الاحتلال؟
نعم أستاذ محمود، في الواقع أنت أشرت إلى يعني طبيعة الحراك الذي يقوم به الأسرى في السجون، مثل إرجاع وجبات الطعام كيعني أولى الخطوات التصعيدية في مواجهة إدارة السجون المتمثلة بحذف 140 صنف من احتياجات الأسرى الأساسية، بالإضافة إلى رفض إدخال مواد التعقيم لمواجهة هذا الوباء. برأيك ماذا عن الخطوات التالية في ظل التشدد التي يعني تبديه إدارة السجون؟
نعم، هناك مفارقة عجيبة، بدلا من أن تقوم إدارة السجون كدولة احتلال تحتجز آلاف الأسرى بواجبها المطلوب منها الواجب الإنساني برعاية الأسرى وإدخال مواد وقائية ومواد تطهر وأيضا رش مبيدات لهذا الوباء واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية، بدلا من أن تقوم بهذا تقوم بالعكس بحرمان الأسرى من أكثر من 140 صنف من خلال الكانتينا، ومنها المواد المطهرة ومواد التنظيف. أيضا تقوم ب يعني تضييق مزيد من الإجراءات على الأسرى، مما اضطر الأسرى اتخاذ خطوات بإرجاع وجبات عن الطعام وتهديد إدارة السجون باتخاذ مزيد من الإجراءات، ومنها إغلاق السجون ووقف التعاطي مع إدارة السجون بكل الإجراءات التي تقوم بها الإجراءات المعتادة يوميا.
نعم، حتى الأسير أيمن الشرباتي أيضا قام بإحراق إحدى المرافق في السجن. أستاذ، الأسير أيمن الشرباتي أيضا هو الآخر يعني قام بإحراق أحد المرافق في السجن.
نعم هذا صحيح، يعني هذا الإحراق الذي جرى هو احتجاج على إدارة السجون وطريقة تعاملها مع هذا الوباء واحتياجات الأسرى وحقوقهم، وخاصة أن إدارة السجون بدأت باستغلال الانشغال الدولي والعالمي بفيروس كورونا، استغلال هذا بسحب مزيد من الإنجازات التي حققها الأسرى عبر سنوات النضال وحرمانهم من العديد من حقوقهم، وتسير بهذا المسلسل. هذا ما دعا لأن يتم إحراق المقتنيات للتعبير عن الاحتجاج وإمكانية تصعيد الموقف لعودة إدارة السجون عن هذه الإجراءات التي تعملها بحق الأسرى. وكما قلت بأنه كان من المفترض أن تقوم الإدارة بالواجب المنوط بها لحماية الأسرى من هذا الفيروس، تقوم بالعكس ولم تقم بالواجب المطلوب منها. هذا ما يستدعي الوقوف الجاد، وهذا ما دعا لأن يكون هناك خطوات تصعيدية من قبل الأسرى داخل سجون الاحتلال للرد على هذه السياسة. وفعلا الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن جزء من هذه السياسات وقام ب يعني إدخال مواد التطهير ومواد التعقيم والتراجع عن بعض إجراءات معينة. هذا بحاجة إلى استكمال، ولكن بحاجة إلى أيضا ضغط دولي وتعرية كل هذه السياسات الإسرائيلية أمام المؤسسات الدولية. هذه الدولة المارقة التي تدعي أنها ديمقراطية ثبت بالملموس أنها تقف على قمة الدول النازية والدول العنصرية التي تهدف إلى العمل على إبادة الأسرى وبشكل منظم وهادئ واستغلال كل الظروف الدولية ل يعني القيام بإجراءات تضر بالأسرى وعدم القيام بالواجب المطلوب منها الواجب الإنساني اتجاه 5700 أسرى.
نعم أستاذ محمود، أشرت إلى يعني دور المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، كيف يعني يمكن النظر إلى المهام الملقاة على هذه الجهات المنظمات الحقوقية في دعم الأسرى، في دعم خطواتهم لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية؟
نعم، يعني المؤسسات الدولية لها دور مهم ومهم بشكل كبير. نحن لدينا ميثاق جنيف واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة و قرارات منظمات حقوق الإنسان وحقوق الحقوق المتعلقة بالأسرى. كل هذه القرارات هي قرارات دولية ترعاها مؤسسات دولية ودول متعهدة لهذه القرارات. الاحتلال الإسرائيلي يضع وراء ظهره كل هذه القرارات ولا يلقي لها بالا ويتعامل بالقانون الإسرائيلي، هذا القانون الذي يدعو إلى التعامل مع الأسرى على أنهم يعني كما قال عدد من قادة الاحتلال أنهم صراصير يجب أن يتم إبادتهم. وهذا هو المنهج الإسرائيلي اليمين المتطرف والنازي والعنصري. لهذا الدول التي تعهدت بميثاق جنيف واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بحقوق الأسرى وكل المؤسسات الدولية الراعية لحقوق الإنسان عليها واجب إنساني وأخلاقي، عليها واجب حقوقي، وعليها واجب اتجاه هذه السياسات الإسرائيلية بأن يجري التدخل العاجل وخاصة في هذه المرحلة الخطرة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية، وإذا رفض هذا الاحتلال واستمر بهذه العنجهية يجب أن يتم المطالبة يعني القيام بإجراءات عقابية لهذا الاحتلال.
نعم، هناك يعني الكثير من الحديث يتم حول هذه المنظمات، هذه المحافل الدولية بشأن قضية الأسرى الفلسطينيون الفلسطينيين، وطبعا هناك ربما يمكن وصفه باليأس من قيام هذه المنظمات والمحافل الدولية بمهامها بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها. المعلوم أن الجهة الوحيدة على الأرض كمنظمة دولية هو الصليب الأحمر. برأيك أستاذ محمود، يعني ما الدور الملقى على عاتق هذه المنظمة الصليب الأحمر بشأن قضية الأسرى، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وعقب انتشار فيروس كورونا؟
يعني للصليب الأحمر دور مهم ومهم جدا، ولكن في العديد من المفاصل المهمة عندما كنا نراجع الصليب الأحمر في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرى، الصليب الأحمر كان يعتبر نفسه أنه منظمة حيادية ولا يتدخل بالسياسات المتعلقة بالدول، وهو فقط يراقب ويرفع تقارير إلى المرجعيات في جنيف لإطلاعهم على الوضع. والكثير من المواقف طالبنا الصليب الأحمر بأن يصدر بيانات وموقف مما يجري، كان هناك رفض. نحن ندرك بحساسية هذه المنظمة ودورها، ولن نطالبها بأكثر مما يجب، ولكن فقط ما نريد أن نطالب به منظمة الصليب الأحمر بأن تتحدث عما صار داخل السجون وعن خرق دولة الاحتلال لميثاق جنيف واتفاقيات جنيف متعلقة بحقوق الأسرى. لهذا نحن لا نعول كثيرا، ولكن نطالبها بنقل وعكس الحقائق التي تراها هذه المنظمة لدول العالم، لكي تبني المؤسسات الدولية مواقفها بناء على ما تشاهد منظمة الصليب الأحمر أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نعم. ووقوف على الحقائق. أيضا المرجعيات في جنيف، المرجعيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تخرج عن صمتها وتخرج التقارير على المستوى الدولي لتبيان الحقائق. هناك فظائع ترتكب.
نعم.
ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتحديدا ضد المرضى في هذه الظروف الصعبة. نحن لدينا أكثر من 700 أسير مرضى وبأمراض صعبة، منها السكري والضغط والسرطان. نعم. وهناك لدينا أيضا كبار بالسن، هناك. صحيح. من وصل 84 عام داخل. نعم. السجن.
هناك مرضى من ذوي المناعات المتدنية، يعني ممكن أن يصابوا بهذا الفيروس في. نعم. بأبسط الأمور.
نعم نعم نعم، هؤلاء أكثر عرضة للإصابة، لأنهم يعني خلال سنوات السجن الطويلة وعدم وجود الطعام المناسب والتغذية والفيتامينات أكثر عرضة للإصابة. صحيح. وأكثر عرضة للاستشهاد.
نعم.
لهذا نحن طالبنا في المقدمة أن يتم سرعة الإفراج عن كبار السن وعن النساء وعن الأطفال. لدينا أكثر من 200 طفل دون سن 18 عام معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك 40 امرأة منهم أمهات ولديهم أبناء. أيضا يعني لدينا من هم يحملون مرض السرطان، أكثر من 20 أسير، كل هؤلاء عرضة للموت السريع جراء هذا الوباء. لهذا على سلطات الاحتلال أن تحمل كامل مسؤولياتها، وإذا ما حصل لا سمح الله يعني هذا الأمر صعب، يعني يمكن لهذا الأمر أن لا يمر بسلاسة وبسلام. سيكون هناك يعني انقلاب بالحالة بشكل عام، لأن الاحتلال الإسرائيلي بذلك يرتكب جريمة منظمة ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهذا مستاذ. لا يمكن أن يتم. شكراً. السكوت عنه.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود خلف، عضو لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، شكرا لحضورك.